وصلنا إلى قول المؤلف
ونضيب غسل إناء ماء ونضيب غسل إناء ماء ويغراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا ببلوغ كلب مطلقة.
نعم. ويندب غسل إناء ويندب غسل إناء ماء ويراق
وندب
نعم وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام بلا نية
لا طعام وحوض
لا نعم لا طعام وحوض بلا نية
تعبد
نعم بلا نية تعبدا سبعا بولغ الكلب. قال وندب غسل إناء ماء معناها يندب غسل إناء الماء ويراق ويراق هذا الماء لا طعام لا إناء طعام لا يراق الطعام لا طعام معناها ويراق لا طعام لا طعام معناها لا يراق الطعام لا طعام بلا نية معناها لا يطلب في هذا النية تعبدا أي ليس تعللا
بلا
نية آخرها نعم تعبدا يعني أنه ليس معللا وإنما هو محض تعبد بسبب ولوغ كلب يفعل هذا ما بسبب ولوغ كلب معناها يراق ماء يراق الماء من إناء الماء ويغسل الإناء سبعا ولا يراق الطعام ولكن يغسل إناءه سبعا ولا يراق ما في الحوض ولا يغسل وهذا يفعل إذا ولغ الكلب في الحوض لا يترتب عليه شيء إذا ولغ في إناء الطعام لا يراق الطعام وإنما يغسل الإناء سبعا وإذا ولغ في إناء الماء يراق الماء ولا ويغسل سبعا. وأما إراقة الماء فالأصل فيها حديث مسلم من رواية أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب وفي رواية فليورق وأما الطعام فإن الطعام لا يطرح بالشك ولهذا لا يطرح بمجرد ولوغ الكلب لأن الكلب عند المالكية ليس نجسا ولهذا لا يطرح الطعام بولوغه فيه لأنه إنما يغسل منه الإناء تعبدا فقط. والحوض نظرا لأنه كبير والماء فيه كثير لا يضره ولوغ الكلب فيه. ونعم قال تعبدا بلا نية
تعبدا
سبعا سبع غسلات
بولوغ الكلب مطلقا
سواء كان سواء ولغ مثلا عدة مرات أولغ فيه كلاب وسواء ولغ كثيرا ولغ قليلا مطلقا نعم
ولغ
معناه حرك لسانه في الماء أو في الطعام
لا غيره عند قصد الاستعمال
لا غيره عند قصد الاستعمال لا غيره إلى غير الكلب معناها إذا ولغت دابة أخرى في الإناء أو دابة أخرى في الإناء غير الكلب لا يغسل الإناء بولوغها فيه
بلا نية ولا
تغسل لا غيره عند إرادة الاستعمال معناها هذا لا يندب إلا إذا أردت استعماله أما إذا لم تريد استعماله فلا يندب لك قصده بلا نية ولا تطلب فيه النية لأن إزالة النجاسات عموما وما أشبه النجاسات لا تطلب فيه النية إنما النية تطلب في طهارة الحدث لا في طهارة الخبث. والأصل طبعا في ندبية ولغة الكلب هو حديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه البخاري ومسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وجمهور العلماء على أن الإناء الذي ولع فيه الكلب يغسل سبعا، وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك، إلا أن مالكا لم يأخذ برواية التتريب نظرا لاضطرابها، لأن في حديث مسلم أولاهن بالتراب، وفي حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم كذلك عفروه الثامنة بالتراب، وفي حديث الترمذي أولاهن أو أخراهن، ولذلك ترك التتريب وأخذ أحمد والشافعي بالتتريب، لأن تطهير الإناء من لغ الكلب معلل عندهما، معلل عندهما، فلذلك التتريب لا بد منه. ورأينا أن الراجح هو مذهب أحمد والشافعي، لأنه ثبت كما ذهب إليه بعض المتقدمون وأثبته أيضا بالحديث أن الكلب يترك جراثيم كثيرة جدا عند ولوغه في الإناء، ولا يزيلها إلا التراب، يزيلها إلا التراب. وذهب الشافعي إلى جمهور العلماء على أن الكلب يغسل ما ولع فيه سبعا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يغسل ثلاثة، أنه تجزئ فيه ثلاثة، واستدل في ذلك بحديث تكلم فيه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلق الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثة أو خمسة على سبيل التخيير. واستدل كذلك بما روي من أن أبا هريرة كان يفتي بغسل الإناء من لغة الكلب ثلاثة، وهو راوي حديث السب. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء، وهو غسل الإناء سبعة. نعم،
هذا اللي القول المعلل يرق طعم كذلك،
يرق طعم كذلك، لأن الشافعي عنده وهو أحمد أن لعاب الكلب نجس، فإذا خالط الماء خالط الطعام نجس. نعم،
بلا نية ولا تتريب،
بلا نية ولا تتريب كذلك. نعم،
ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب،
لا يتعدد الغسل بولوغ الكلب أو كلاب، إذا ولعت فيه جماعة من الكلاب يطلب غسله مرة سبعة فقط. وكذلك إذا ولع فيه كلب مرارا يطلب غسله سبعة فقط.
فصل: فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر رأس المعتاد.
نعم، سيتكلم عن الفصل عن فرائض الوضوء. وفرائض الوضوء الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتجدوا ماء لتأنه صعيدا طيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهبعكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مالك وأحمد والنسائي وذكر البخاري تعليقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. حديث عمران مولى عثمان بن عفان قال: دعا عثمان بوضوء فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين اليمنى المرفق رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث أخرجه الشيخ. وكذلك حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال علي: ومسح برأسه مرة واحدة. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عند الشيخين في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى أقفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي صححه الحاكم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحديث لقيط بن صدرة رضي الله عنه عند الأربعة وصححها الحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلج بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولأبي داود إذا توضأت فمضمض. وحديث عثمان رضي الله عنه عند الترمذي وصححه الحاكم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند أحمد وصححه الحاكم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذللي مد فجعل يدرك ذراعيه. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال عند البيهقي قال مسح رسول الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ أخرجه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وله لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة والرم محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الأربعة وصححه الحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا ببيانيكم. حديث المغيرة لشعبة رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وعلى ناصيته وعلى الإمام وعلى الإمامة وعلى ناصيته وعلى الإمامة. حديث أخرجه مسلم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند النساء قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. وهو عند مسلم بلفظ الخبر ابدأوا بما بدأ الله به. وحديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني وفي سنده ضعف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يمر الماء على مرفقيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو ضعيف. وأخرجه الترمذي من حديث سعيد بن زيد. وهو ضعيف كذلك. وقال البخاري هو أحسن شيء في الباب. أخرجه الترمذي كذلك من حديث أبي سعيد وهو ضعيف كذلك. وقال فيه إسحاق هو أحسن شيء في الباب. قال أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. حديث طلحة بن مصرف عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بسند ضعيف. وحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي قال في ثبت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما تمضمض واستنشق يا أخو متمضمض واستنشق ثلاثا يأخذ الماء من ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء متمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الشيخين في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أخذ بيديه الماء فتمضمض واستنشق من غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثا. وحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه يصلي وفي قدمه مثل الظهر لم يصب الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم والترمذي وأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ ثم يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد مسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد أحمد ثم رفع بصره إلى السماء. ومن أحاديث هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي وذكره البخاري تعليقا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وحديث زيد بن خالد رضي الله عنه عند أحمد والترمذي أحسنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وحديث المقداد ابن شريح عن أبي عند مسلم وغيره قال سألت عائشة رضي الله عنها بما كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت كان يبدأ بالسواك. حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ولا نهارا فاستيقظ إلا تسوك. وحديث حذيفة رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيشو صفاه بالسواك. وللنساء أمرنا بالسواك إذا قمنا من الليل. وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد الفقه عند أحمد في صفة الوضوء فيه أنه أدخل إصبعيه عند الوضوء أصابعه عند الوضوء في جمعه مستهكا بذلك. وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وحسنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري قال يستاك الصائم أول النهار وآخره. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلوه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحرق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنشاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عند أحمد والنساء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه. وحديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستيقظ أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني وصححه قال حسنه عند الدارقطني وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طارت يده. حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه تمضمض واستنشق واستنثر بيده اليسرى ثلاثا وقال هذا طهور نبي الله. الحديث أخرجه أحمد والنساء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. وحديث حديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، فوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة، وقال وتعاهد المعقين، جمع موقن تثنية موقن وهو مقدم العين. وحديث حديث المقداد بن معدي يكرم عند أحمد وأبي داود، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض، غسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، أي فيه تأخير المضمضة عن غسل اليدين. حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء عند الدارقطني، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه. وحديث عمرو بن عنبسة عند مسلم، قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما من رجل يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق إلا خرت خطايا من فيه وخياشيم مع الماء، فإذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت الخطايا من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت الخطايا من أنامده مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت الخطايا من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلا خرت الخطايا من رجليه من أنامله مع الماء. وحديث ابن عباس عند البخاري، وفيه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه غسل وجهه بعرفة واحدة، فيه أنه غسل وجهه بعرفة واحدة. وحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود، قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأخذ كفا من ماء فأدخله تحت لحيته فخللها به. وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد، حديث ابن عباس عند أحمد وضوء علي رضي الله عنه، قال وأخذ بيديه الماء وصك، أخذ بيديه الماء فصك به وجهه وألقم بإبهاميه ما أقبل من أذنيه. وحديث حديث ابن ماجه رضي الله عنه، حديث ابن ماجه الذي أخرجه، قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها عند أحمد عند أحمد والترمذي عند أحمد وأبي داود عند أحمد وأبي داود قالت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه فمسح رأسه كله من فوقه لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته ولأحمد والترمذي وحسنه مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه ومسح بأذنيه كلتيهما ظاهرهما وباطنهما وحديث أبي حية عند الترمذي وحسنه في صفة وضوء علي رضي الله عنه قال ومسح رأسه مرة وحديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ثلاثا ثلاثا وقال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة ومثله حديث عثمان عند أبي داود وحديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي وفيه قال توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وللنساء ومسح بأذنيه باطنهما بمسبحتين وظاهرهما بإبهامين وحديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود والترمذي قالت توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة حديث الليث ابن طلحة بن مصرح عن أبيه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى بلغ القلال وما يليه من مؤخر العنق والحديث عند أحمد وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره قال توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه وذراعيه حتى مس أطراف عضديه ومسح برأسه وأمر على أذنيه ولحيته وغسل رجليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في عضديه فغسل ذراعيه حتى أشرع في عضديه وغسل رجليه حتى أشرع في ساقيه وكذلك من هذه الأحاديث حديث أبي رافع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي رافع عند الدارقطني وابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه في الوضوء وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وابن ماجه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليخلي أصابع يديه ورجليه. حديث مسورة بن شداد عند الخامسة إلا أحمد. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره ومن هذه الأحاديث كذلك حديث أبي أمية أبي حديث عمرو بن أمية عمرو بن أمية الضمري عند البخاري قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على عمامته وعلى الخفين. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الترمذي وحسنه. قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على عمامته والخفين. وحديث بلال عند مسلم وغيره. قال كان توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والخمار. ولأحمد مسحوا على الخمار والخفين. وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند أحمد قال 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 توضأ رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره. حديث ثوبان عند أحمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فاشتد عليهم البرد ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخن. أصائب أي الأمام والتساخن أي الخلاف. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عنا فأرهقنا العصر جعلنا نمسح ونتوضأ ونمسح على أصولنا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته مرتين أو ثلاث ويل للعقاب من النار. حديث أبي هريرة رضي الله عند مسلم أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للعقاب من النار. حديث جابر رضي الله عنه لعبد الله عند أحمد وغيره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما لم يمسحوا عقابه فقال ويل للعقاب من النار. وحديث عبد الله بن حارث عند الدار قطني وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند البخاري وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وحديث عثمان بن عفان عند مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي وغيره قال جاء أعرابي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد ظلم وتعدى وأساء. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث خالد بن معدان عند أحمد وأبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رجلا توضع فترك على قدمه، ترك على رجله مثل الظهر لم يصفه الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ولأحمد والصلاة. وحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم، وفيه أن رجلا توضع فترك مثل الظهر لم يصفه الماء، فأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضع وصلى. حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند الشيخين، وفيه أنه صب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء فتوضع ومسح على خفه. وحديث صفوان بن عشاد عند أبي داود، وفيه كنت أصب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوضع في الحضر والسفر. حديث سعيد قيس بن سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، وفيه أنه هي ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل فيه ما أعطاه ملحفة مزعفرة فالتحف بها. وغيرها من أحاديث الباء. ثم قال
أصل فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين.
أصل فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين. أول هذه الفرائض سيفصلها. قال إن أولها غسل أكمل البقرة.
فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن
والذقن والله الذقن كل ما هذا صحيح
والذقن وظاهر اللحية ويغسل الوترة وأسارير جبهتين.
نعم. إذا فرائض الوضوء بدأ بغسل الوجه، فقال غسل ما بين الأذنين ومنابت الشعر والذقن. على حدود الوجه هو ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس والذقن، هذه هي حدود الوجه. فيغسل ظاهر وجهه ويغسل الوترة وهي هذه، ويغسل أسارير وجهه أسارير وجهه، ويغسل ظاهر اللحية إذا كانت ليس فيها شعر. نعم.
ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية.
نعم. شعر الرأس المعتاد معناها ليس منابت شعر الرأس المعتاد، خرج الأصلع الذي تأخر شعر رأسه، وخرج أيضا الأغم الذي تقدم شعر رأسه، فالذي تقدم شعر رأسه يغسل من محل الجبهة لا ينظر إلى منابت شعره، والذي تأخر أيضا شعر رأسه يغسل من محل الجبهة لا ينظر إلى تأخر منابت شعره. نعم.
وظاهر اللحية.
ظاهر اللحية إذا لم يكن فيها شعر، ظاهر اللحية لا باطنها، فباطن اللحية ليس من الوجه،
لا يغسل،
لا ليس من الوجه.
فيغسل الوترة وأسارير جبهته.
يغسل الوترة وأسارير جبهته معناها ما خفية وما غارة من الجبهة يغسل.
وظاهر شفتيه.
وظاهر شفتيه
بتخليل شعار تظهر البشرة تحته.
بتخليل شعر، لا، وإذا كان في اللحية، كان في اللحية شعر تظهر البشرة تحته يخلل، أما إذا كان لا تظهر، أما إذا لم تظهر لم تظهر البشرة من تحته فإنه اكتفى بمسحها فقط من دون تخليل. نعم.
لا جرح بريئة أو خنق غائرة.
لا جرحا برئ أو خلق
غائرا.
لا جرحا برأ. لا جرحا برأ أو خلق غائرا. الجرح إذا برأ أنا شفية أو خلق غائرا فإنه يوصل إليه الماء، ليس مثل اللحية التي اللحية الكثيفة. اللحية الكثيفة لا يطلب إيصال الماء إلى البشرة مع اللحية الكثيفة، لكن مع الجرح الغائر الذي برع أو مع ما خلق غائرا في الجسد لا بد من إيصال الماء. نعم.
لا جرحا برع أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه،
ويجب غسل يديه مع مرفقيه بهنا بمعنى معا، ويجب غسل يديه مع مرفقيه مع مرفقيه، معناها يدخل المرفقين في الغسل، يدخل المرفقين في الغسل. وبالنسبة للوجه هو ذكر لنا الآن فرض الوجه وفصله، ذكر أنه من منابت الشعر إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، وأننا لا نترك غائرا، وأننا نغسل جميع الأسارير، وأن اللحية إذا كانت كثيفة تمسح وإذا كانت خفيفة تخلل. وهناك خلاف في المنطقة التي المنطقة البيضاء التي بين الأذن والعذار، هذه المنطقة البيضاء التي بين الأذن والعذار، هذه المنطقة اختلف العلماء أهي من الوجه أم من الرأس. وذهب أحمد والشافعي وجمهور العلماء إلى أنها من الوجه وتغسل معه، ورواية عن مالك وجماعة من العلماء إلى أنها ليست من الوجه ولا تغسل، إنما تمسح فقط. وفصل بعض المالكية فقالوا هي من الأمرد من الوجه ومن غير الأمرد من الرأس، والصحيح أنها من الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغسلها أو كان يغسل الوجه كله من التحديد الذي ذكره من الأذن إلى الأذن. والصحيح إذن ما بين الأذنين، الصحيح إذن أن هامل الوجه، أن هذه المنطقة من الوجه هو المذهب الصحيح.
ماذا تسمى هذه المنطقة؟
العذاري، العذاري تسمى العذاري،
تسمى العذاري.
أي نعم، هذا البياض الذي
لا شعر فيه.
أي نعم،
تسمى العذاري،
تسمى العذاري،
يعني ما بين الشعر و...
نعم. والأذن والأذن، هذا البياض خفيف. نعم. ثم قال وغسل مرفقيه مع يديه، معناه أنه يدخل المرفقين في غسل اليدين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قالوا إلى هنا الغاية هنا داخلة، الغاية هنا داخلة في حكم الغاية، حكم ما قبل أداة الغاية داخل فيما بعده، لأن ما بعد الأداة من جنس ما قبله، ما بعد الأداة من جنس ما قبله. ولأن اليد أيضا تطلق في اللغة العربية على معان، تطلق على اليد إلى الرسغ الكف، تطلق على اليد إلى المرفق، وتطلق على اليد إلى المنك. وقالوا أيضا هذا يبينه رسول الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للأمر الرباني، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل اليد إلى المرفق. وقالوا أحاديث ويل للعقاب من النار تدل على ذلك، وأحاديث أيضا إسباغ الوضوء حتى بلغ به أبو هريرة، وفي حديث عثمان أنه بلغ إلى أطراف عضدي، تدل على دخول المرفق. وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح. وذهب الطائفة من العلماء وهو مذهب ضعيف إلى أن المرفق غير داخل، لأن ما بعد الغاية لا يدخل حكمه فيما قبلها، ولأن اليد إنما تطلق على اليد من الأصابع عندهم بإطلاق من الإطلاقات، تطلق على اليد من الأصابع إلى المرفق، لا يدخل المرفق. ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور عليه أدلة كثيرة. نعم.
ويديه بمرفقيه.
ويديه مع مرفقيه.
وبقية ولا وبقيته.
قول ويديه مع مرفقيه.
وبقية معصم انقطع.
وبقية معصم. نعم. ويجب غسل بقية معصم انقطع.
انقطعت اليد. بقية شيء من المعصم.
يغسل.
معصم المراد مش.
نعم العبد هذا العبد هذا نعم هذا الزند زند ليس العبد زند نعم إذا بقي منه شيء يغسل ككفين بمنكبين الكف إذا كانت بالمنكب خلق الإنسان لا زند له أصلا ولا عضد وإنما كف النابس بمنكب هذه الكف تغسل كذلك
كاملة
تغسل الكف كاملة هنا
بتخليل أصابعي
مع تخليل أصابع تخليل أصابع يجب تخليل الأصابع والأصل في ذلك حديث التخليل التي رأينا كحديث لقطة بن سبرة رضي الله عنه وغيره
الأصابع عامة شيخنا أصابع اليد ولا
أصابع اليد
أصابع اليد لا إزالة خاتمه
لا إزالة خاتمه نعم أن إزالة الخاتم وردت في حديث أبي رافع عند الدارقطني وابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه
إزالة التحريك
إزالة التحريك يعني لا يطلب عند المالكية لا يطلب تحريك الخاتم لأن الخاتم في الغالب لا يمنعه من إفصاله بالماء ما يمنع من إصابة ماء إلى الإصبع إلى الإصبع، فلذلك لا يطلب تحريكه. نعم.
ونقض غيره.
ونقض غيره. أما غير الخاتم فينقض فينقض حتى يتوضأ الإنسان. مثل مثلا العصابة التي تجعلها لا لي مرض. إنما فقط إصابة معينة ترى لا أصبعك مثلا سكوتش تغريح على أصبعك لا لشيء هذا لا بد أن ينقض هذا لا بد أن ينقض لأنه لا يصل معه
ومسح ما على الجمجمة ومسح ما على الجمجمة بعظم صبغيه مع المسترخي
مع المسترخي
مع المسترخي
ومسح ويجب مسح ما على الجمجمة أعيد الفقرة ومسح ما على الجمجمة
ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي
ومسح ما على الجمجمة مع عظم صدغيه مسح ما على الجمجمة مع عظم صدغيه الصدغاني هذا مع عظم صدغيه و كما قال و
مع المسترخي
مع المسترخي من الشعر طبعا مع المسترخي من الشعر إذا كان عنده جمة شعرية وعنده وفرة يمسح الشعر إلى نهايته
إلى آخرها
إلى آخرها على المسترخي من الشعر
ولو طال
ولو كان وفرة ولو كان جمة
بالنسبة هذا للمرأة وللرجل
للمرأة وللرجل نعم
ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي
مع المسترخي
يعني
مع عظم صدغيه يمسح رأسه مع عظم صدغيه مع المسترخي من الشعر هذا مسح الرأس هذه صفة مسح الرأس
نعم
مسح الرأس
واجب
نعم
واجب مسح عظم صدغيه
واجب مسح عظم صدغيه ومسح الرأس اختلف فيه العلماء ذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب مسح الرأس كله احتجوا بحديث رمية بنت معوذ الذي رأيناه في مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأسه كله وذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد وأبي حنيفة إلى أنه يكفي مسح جزئه ومالك وأحمد ومن ذهب مذهبهم قالوا في الآية مسحوا برؤوسهم